يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حياكم الله وبياكم. الكلام فعلا في التقسيم الثالث للاسم، بعدما تقدم الكلام عن التقسيم الثاني للاسم، ووصل بنا الكلام إلى التقسيم الثالث للاسم، لأنه كان الكلام في التقسيم الثاني وهو من حيث الجمود والاشتقاق، وتكلمنا به بأنه ينقسم إلى جامد، والجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق هو ما أخذ من غيره أو ما اشتق من غيره. وتكلمنا في المصدر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة إلى آخر الأسماء المشتقة. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الثالث للاسم، وهو من حيث كونه مذكرا أو مؤنثا. فقال المصنف إن شاء الله تعالى سنقرأ العبارة ونطبق الشرح مع تطبيق العبارة، على اعتبار أنه الكلام طويل فيها، وأيضا لا يحتاج منا إلى إفراد شرح بحد رأسه، ومن ثم نطبق العبارة، لأن الكلام إن شاء الله تعالى سيكون واضحا. قال المصنف: أولا ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، فالمذكر كرجل وكتاب وكرسي، والمؤنث نوعان إلى آخر. المصنف يقول أن الاسم بلحاظي على أساس كونه مذكر أو مؤنث ينقسم إلى قسمين، بعضهم يعرفه يقول المذكر وهو ما يصح أن نشير إليه بهذا، كما لو قلنا هذا رجل، هذا كتاب. والمذكر ينقسم إلى قسمين أيضا، حقيقي ومجازي. فالحقيقي هو ما يدل على ذكر من الحيوان، سواء أكان حيوان ناطق، ناطقا أو غير ناطق، كما في مثل رجل وأسد وجمل وحصان إلى آخره. وينقسم إلى مذكر مجازي، وهو ما يعامل معاملة المذكر، هو ليس مذكرا في حقيقته، وإنما يعامل ويعطى أحكام المذكر، كما في مثلا ليل وبدر إلى آخره، وبيت. ولذلك قال المصنف ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث. طبعا هذا التقسيم من المصنف بعض العلماء يقسمه بغير تقسيم، خصوصا العلماء المعاصرين، لأنه على اختلاف تعامل اللغات في قضية الفصل النوعي في الألفاظ والدلالات، إنما تعتمد اللغة العربية على سلسلة من القواعد لتمييز الذكر عن الأنثى، ويقسمون الاسم على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام. فهو إما مذكر، وقلنا هو ما يصح أن يشار له بهذا، وإما مؤنث، وهو ما يصح أن يشار إليه بهذه، هذه هند، هذه فتاة، هذه شجرة، وإما ما يجوز عليه التذكير والتأنيث كما يذكره بعض العلماء المعاصرين. ولكل قسم من هذه الأقسام حالات مختلفة إن شاء الله تعالى سنستعرضها معا سوية، لكن قبل ذلك سنمر سريعا على مفهوم التأنيث والتذكير. بعض اللغات تفصل بشكل كامل من خلال الألفاظ بين الذكر والأنثى، حتى يكون لكل منهما دلالته اللفظية وضمائره الخاصة، كما في حال اللغة العربية. ولكن في لغات أخرى، بعض اللغات الأخرى تلجأ إلى استخدام تقنيات أقل تخصيصا حتى يميزوا الأنواع، مثل اللغة الإنجليزية مثلا عندما يعطون في الإشارة أنت يو، هذه تفيد الذكر والأنثى دون تمييز بينهما. وبعض اللغات الأخرى لا يكون التقسيم إلى ذكر وأنثى ومحايد، وهذا النوع المحايد هو ما يطلق على الأشياء التي تنطبق أو ينطبق عليها التذكير والتأنيث في اللغة العربية. من جهة ثانية فإن اللغات أيضا تختلف فيما بينها في تمييز المذكر والمؤنث، سواء كان معنوي أو غير معنوي. مثلا اللسان ذكر في اللغة العربية وأنثى في اللغة الألمانية كما يعبر بعض العلماء، بينما الخمر والعياذ بالله مؤنث في اللغة العربية، هذه خمر ومذكر في اللغة الألمانية. إذن قال المصنف ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، فالمذكر كرجل، هنا تعرفونه تهمشون تقولون ما يصح أن يشار إليه بهذا، هذا رجل، وينقسم إلى قسمين، إما حقيقي وهو ما يدل على ذكر من الحيوان مثل رجل وأسد، ومجازي وهو ما يعامل معاملة المذكر وحقيقته ليس بمذكر كما في الأمور الأخرى التي هي ليست بذكر حقيقي. قال وكتاب، نقول هذا رجل، هذا كتاب، كرسي، هذا كرسي. قال والمؤنث نوعان. إذن المصنف شرع في بيان تقسيم المؤنث لأنه يعتقد أن تقسيم المذكر إلى حقيقة ومجازي لا طائل منه ولا فائدة علمية من ذكره. ثم قال نوعان، وهو حقيقي، مؤنث حقيقي، ومؤنث مجازي. مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. قال والحقيقي هو ما دل على ذات حري، هاي يسمونها ذات حري بمعنى ذات فرج، يعني ذات حري بالأصل عندما وضع فهو وضع لفرج المرأة خاصة، ولكن هنا يدل على مطلق الفرج، على مطلق الفرج، فيشمل الحيوان وإن لم يمثل له المصنف، المصنف لم يمثل له، وأصله حرح، حرح أو حرح، فحذفت لام الكلمة وهي الحاء اعتباطا كما في حذفها في يد ودم، فصارت حري، فصارت حري، وإنما تلزم فعلا فعل مضمري متصلا أو مفهم متصل أو مفهم ذات حري، كما يقول ابن مالك في ألفيته، ويقول الشاعر من كف ذات حر في زي ذكر لها محبان لوطي وزناؤك، أو لوطي وزناؤك كما يقال. هذه مطلع القصيدة لبعض الشعراء عندما يقول دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي هي الداء. هذا ابن آس، لأن أشعار ابن آس كلها يعني تدخل في الحب والغرام إلى آخره. قال والحقيقي وهو ما دل على ذات حرك فاطمة وهند. طبعا التعريف، تعريف الحقيقي له ثلاث تعاريف. التعريف الأول ما ذكره ابن الناظم في شرح ألفية والده، يقول وهو ما كان بإزائه من الحيوان ذكر كامرأة ونعجه. التعريف الثاني ما يذكره ابن مالك، وهو كل ما كان له فرج. أيضا ماذا؟ هذا تعريف للمؤنث الحقيقي، كل ما كان له فرج فهو مؤنث حقيقي. والتعريف الثالث هو كل ما يلد ويبيض، كل ما يلد ويبيض يسمى مؤنث حقيقي. قال وهو ما دل على ذات حري يعني ذات فرج كفاطمة وهند. ومجازي يعني وينقسم المؤنث إلى مجازي وهو ما ليس كذلك، يعني بخلافه. وهما ليس كذلك، كأذن وفار وشمس، هذه أذن هذه فأر هذه شمس، ويستدل على تأنيثه بضمير المؤنث أو إشارته. المصنف هنا يريد أن يشير إلى أنه ما هي الدلالة إلى أن نعرف هذا المؤنث. قال ويستدل على تأنيث المجازي بضمير المؤنث أو إشارته أو لحوق تاء التأنيث في الفعل. تاء التأنيث في الفعل تدل على أن الفاعل مؤنث. هنا سؤال يأتي، ما هو الداعي من تاء التأنيث الساكنة؟ يقال يؤتى بتاء التأنيث الساكنة حتى تدل على أن الفاعل مؤنث، حتى تدل على أن الفاعل مؤنث، كما في مثلا هذه الشمس رأيتها طالعة. هذه الشمس، الشمس مؤنث مجازي. شلون استدللنا عليها؟ استدللنا عليها بالضمير رأيتها طلعت، بما أنه طلعت وليس طلعة، فهنا ماذا؟ هنا دل على أن الشمس مؤنث. أو ظهور التاء في تصغيره كأذينه، أو حذفها من اسم عدده كثلاث آبار. طبعا بئر مؤنثة وبئر معطلة، زين، ولكنها حذفت من هذا الجمع، ولا نقول آبار وإنما آبار جمع تكسير، فلا مشكلة في ذلك. فإذا يستدل على أن هذا الاسم مؤنث مجازي أولا بضمير المؤنث طلعت هي، أو إشارته هذه هند أو هذه شمس، أو تاء التأنيث الساكنة قالت امرأة عمران. ثانيا وينقسم المؤنث إلى لفظي. المصنف في بيان أن المؤنث إلى كم قسم ينقسم، لأن المؤنث قبل قليل قلنا بأنه نوعان، الآن المؤنث إلى كم قسم ينقسم بتقسيم آخر. طبعا قبل أن ندخل في بيان هذا لابد أن نعرف أنه اللغوي، أن اللغويين والنحاة اتفقوا على ثلاث علامات، وهي تكتب وتلفظ لتدل على المؤنث لفظا، فيكون المذكر من حيث اللفظ هو كل ما لم تظهر عليه هذه الإشارات. طبعا كما تم إضافة علامات أخرى تميز المؤنث في الأسماء والأفعال. طبعا الإشارات الثلاثة هي أولا تاء المربوطة، قائمة، فاطمة، وألف التأنيث الممدود والمقصور، كما في مثلا حبلى وسلوى وليلى، وأيضا طويلة مثلا صحراء، شيماء، زهراء إلى آخره. طبعا بعضهم أضاف الكسرة في تاء الفاعل المتحركة، كما في تقول مثلا ذهبتي، هكذا ذهبتي إلى السوق، هاي ذهبتي، التاء تاء الفاعل المكسورة تدل أيضا على أن الفاعل مؤنث. وأيضا بعضهم أضاف نون النسوة في أكلنا وشربنا إلى آخره. زين، لكن المعيار الأول للتذكير والتأنيث في اللغة، هنا بعضهم يقول تختلف أنواع المذكر والمؤنث تبعا لمعايير ثابتة تميز كل نوع عن الآخر. وقد أشارت بعض المصنفات إلى معيارين لتمييز أنواع وحالات التذكير والتأنيث. هذا الذي تكلمنا به، المعيار الأول هو المجازي والحقيقي، أما المعيار الثاني هو في اللفظ والمعنى، ولكل معيار ستكون هناك عدة حالات كما إن شاء الله تعالى سنرى، علما أن هذين المعيارين متقاطعان حيث يتم اختبارهما معا لتحديد نوع الاسم إن كان مذكرا أو مؤنث. المعيار الأول هو الحقيقي والمجازي، وهذا اللي تكلمنا به. إذن فقال: وينقسم المؤنث إلى لفظي وهو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيث. إذن هذا يسمى المذكر، أو عفوا هذا يسمى المؤنث اللفظي، هو مذكر في حقيقته ولكن وجدت علامة من علامات التأنيث، كما في تاء التأنيث المربوطة أو المتحركة كما يسمونها، وأيضا ألف التأنيث الممدود والمقصور كما في طلحة وزكرياء والكفرة الكفرة. وأيضا ينقسم إلى معنوي وهو ما كان علما لمؤنث بس ما بعلامة التأنيث، قال: وليس فيه علامة، كمريم وهند وزينب وسعاد إلى آخره. هذه الأسماء هي مؤنثات حقيقية ولكن لا تحتوي على علامة تأنيث. وأيضا ينقسم إلى لفظ ومعنوي، هذا اللفظ والمعنوي هو الذي كانت فيه العلامتان، يعني كان مؤنث حقيقي له فرج يلد ويبيض، وأيضا توفرت فيه علامة التأنيث وهو ما كان علما لمؤنث وفيه علامة التأنيث كفاطمة، فيه علامة التأنيث وهو مؤنث حقيقي، وسلمى مؤنث حقيقي وفيه علامة التأنيث هي ألف التأنيث المقصورة، وعاشوراء وحوراء وزهراء، هذا مسمى به مؤنث، يقول عاشوراء إذا سميناه به مؤنث، وإلا إذا لم نسمي به مؤنث فيبقى يدل على الشهر. إذن لدينا مذكر معنوي وهو ما تحتوي صيغته على علامات التأنيث لكن دلالته تشير إلى الذكر، كالأسماء التي تنتهي بتاء مربوطة مثل حمزة وطلحة إلى آخره. والمؤنث اللفظي وهو ما اجتمعت له ذكورة اللفظ، المؤنث اللفظي وهو ما تحتوي صيغته على ما تدل على مذكر لكنه يدل على مذكر، ما تضمن في صيغته إشارة من إشارات التأنيث لكنه أشار إلى المذكر وهو ذاته المذكر المعنوي، مثل اسم مثلا طلحة و المهم هذه الأسماء طلحة وحمزة، فهذا الاسم هو مذكر حقيقي بالمعيار الأول ومؤنث لفظي مذكر معنوي في المعيار الثاني. والقسم الثالث وهو المؤنث اللفظي والمعنوي وهو الاسم الذي يدل على المؤنث الحقيقي وتوجد فيه علامات التأنيث ويشير معناه إلى الأنثى دون الذكر، مثل فاطمة و الأسماء البقية، فاطمة وامرأة إلى آخره. فقال ثم قال: ولكون المذكر هو الأصيل، يعني واحد يسأل يقول: لماذا أتيتم بعلامة تأنيث ولم تأتون بعلامة تذكير؟ نقول: لأن الذكر المذكر هو الأصل، وإذا كان أصلا فلا يحتاج إلى علامة توضع فيه، فلا يحتاج إلى علامة. نعم، ما شذ عن الأصل هو الذي يحتاج إلى علامة، وحيث إن المؤنثة شذ عن الأصل فلا بد أن نأتي بعلامة تميزه عن غيره، كما في قال: ولكون المذكر هو الأصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث فله علامتان. المصنف يذكر علامتين فقط، هي تاء التأنيث الساكنة أو تاء التأنيث مطلقة حتى تكون تاء التأنيث الساكنة والمتحركة، وألف التأنيث الممدودة والمقصورة. قال: الأولى تاء وتكون ساكنة في الفعل نحو قامت هند وهند جواز الوجهين، ومتحركة فيه في الفعل نحو هي تقوم، ت هذه تاء متحركة، وفي الاسم نحو صائمة وظريفة وفاطمة. وأصل وضع التاء في الاسم للفرق بين المذكر والمؤنث. سؤال: ليش جبت التاء؟ ليش ما جبت غير حرف؟ لماذا أيها النحويون والصرفيون أتيتم بالتاء لتدل على ماذا؟ على أن الفاعل مؤنث. لماذا لم تأتوا بغيرها؟ ليش ما جبتوا الصاد مثلا؟ ليش ما جبتوا الميم الخاء؟ الجواب على ذلك جواب واهي، ولكنني بحثت عنه في الكتب فوجدتهم يقولون هكذا: الخلق، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق فهو خلق آدم قبل حواء، ومن ثم من بعد فترة خلق الله سبحانه وتعالى حواء. يقال في بعض الكتب، في مثلا في قصص الأنبياء والمرسلين، يقال فأغشى عليه فنامه، فعندما استيقظ فوجد حواء فأنس بوجودها، ولذلك سمي إنس لأنه يأنس بغيره، وسمي إنسان لأنه ينسى. فقال: إلهي ما هذا الذي آنسني قربه؟ قال: هذه أمتي حواء فاخطبها، إلى آخر القصة المذكورة والمشهورة. يقال: لأن حواء أو لأن المرأة هي الثاني في الخلق، والتاء هي الثاني في المخارج، على اعتبار أن الصرفيين يقسمون المخارج إلى ثلاثة أقسام، وهي شفه ولسان وحلق، والتاء لا شك ولا ريب هي من المخرج الثاني وهو اللسان، فاخترنا الثاني للثاني فكانت التاء هي الأولى. زين، أنتم هسه ليش من دون الحروف كلها اخترتم التاء؟ حروف المخرج، مخرج اللسان كثيرة، في 10 مخارج لثمانية عشر حرفا، ليش بس التاء؟ المفروض يعني هناك المفروض هناك جواب على هذا. المهم، هذه العلامات اعتباطية وهكذا سمعت من العرب، ولا تقاس هذه الألفاظ، لا تقاس، وإنما نحن نبحث ونفتش عن بعض العلامات التي تسهل لنا أن نحفظ تلك القاعدة. فقال: وأصل وضع التاء في الاسم للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهما، في الأوصاف التي هي المشتقات بينهما، فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء، لأن هذه الأوصاف لا يتصف بها الرجل، فلا تحتاج إلى علامة للتفرقة بينهما، وهما ماذا؟ كحائض وحائل، الحائل هي غير الحامل، وفارك، هذه المرأة الفاركة، المرأة التي تغضب زوجها، وثيب، ثيب بمعنى هذه المرأة التي كانت متزوجة، وإما طلقت أو إما ماذا، المهم المرأة المتزوجة التي ليس لها بعل، لأن هذه الأمثلة أو الأسماء هي خاصة بالمرأة للرجل، لأن الرجل لا يكون ثيبا ولا يكون حائلا ولا يكون حائضا وغيره من هذه الصفات. قال: ومرضع وعانس. زين، سؤال، موجب القرآن مرضعة، يوم الآية ذكرها: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال: أما دخولها على الجامد، طبعا هنا يقولون يعني هنا هذه شاذة، ليس يعني سمعت، أما دخولها على الجامد المشترك معناه بينهما فسماعي، كرجل ورجلة، وإنسان وإنسانة، وفتاة وفتاة. فهنا المرضع، هنا دخولها هو من باب الشذوذ، من باب الشذوذ. واحد يقول القرآن يجيب الشذوذ، إيه يجيب الشذوذ، توجد لغات كثيرة في القرآن الكريم هي شاذة، هي ليست بالمعنى أنها شاذة شاذة، معنى شاذة أنها قليلة الاستعمال، هذا. ثم قال: ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ، فخمسة ألفاظ فلا تدخل فيها. قال أحدها، طبعا قبل أن ندخل في هذه شو اسمه، هناك بعض الصفات المشتركة بين الذكور والإناث، هذه الصفات هي الصفات التي يشترك بها الذكور والإناث دون الحاجة إلى إضافة علامات مميزة للأنثى. وإن كانت اللغة العربية، خصوصا اللغة العربية المعاصرة أو المعاصرة أو الحديثة، تغض الطرف عن هذه الصفات وتضيف علامات التأنيث في أغلب الأحيان، إلا أن الأصح أن تكون الكلمة على حالها، سواء أكان الموصوف ذكرا أم أنثى، منها أن تقول صبور رجل صبور وأنثى صبور، حيث يستدل الناطق بالعربية على هذه الكلمات من وزنها، فكل الصفات التي تأتي على الأوزان التالية تحافظ على شكلها في التذكير والتأنيث. وأيضا ما جاء على وزن فعالة على غرار علام مثلا، فتقول رجل علامة وامرأة علامة. وأيضا هذه الأمور الخمسة التي هي قال ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ فلا تدخل فيها. أولا أحدها فعول، ما جاء على وزن فعول إذا كان بمعنى فاعل كرجل صبور وامرأة صبور، ومنه وما كانت أمك بغية. طبعا بغية أصله بغوية، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا وقلبت الضمة كسرة. هذه القاعدة التي تقدمت، كل واو ويا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو إلى ياء وتدغم، مثل كما في سابقا مثلنا ريان أصلها رويان، وسواء كانت متقدمة الواو أو متأخرة المهم تقلب الواو. وما قيل من أنه لو كان على زينة فعول لقيل بغو كنهو، بغو كنهو مردود بأن نهو شاذ في قولهم رجل نهو عن المنكر، وأما قولهم امرأة ملومة فالتاء فيه للمبالغة، والمبالغة معناه الكثرة، معناه كثرة المبالغة. فعندما تقول رجل عدو مثلا وامرأة عدوة فهنا لكثرة العداوة لا علامة للتأنيث، فهو يصح أن تقول امرأة عدو، إذ يقال أيضا رجل ملولة وأما عدوة فشاذ قليل الاستعمال. وسوغه الحمل على صديقه، يعني أي حملا على صديق، على صديقه، صديق وصديقه. وإذا كان فعول بمعنى مفعول لحقته التاء كما في جمل ركوب وناقة ركوبة. ليش؟ لأنه نحن قلنا فعول المفروض يأتي بمعنى فاعل، فعندما نقول ما جاء على وزن فعول إذا كان بمعنى فاعل وذكر معه الموصوف فنقول رجل حنون وامرأة حنون، أو رجل طهور وامرأة طهور. وإذا أردنا تمييز الأنثى تكون امرأة طاهرة وليس طهورة، يعني نذهب على غير ماذا؟ على غير وزن. وفي بعض الحالات تكون التاء للمبالغة كما قلنا وليست للتفريق بين الذكر والأنثى، والأنثى عفوا، كالقول رجل ملول وامرأة ملول، فإذا قصدت المبالغة قلت رجل ملولة وامرأة ملولة. هذا الأول، ما جاء على وزن فعيل. قال ثانيها فعيل، قال بمعنى مفعول إن تبع موصوفه كرجل جريح وامرأة جريح، معناها رجل مجروح وامرأة مجروحة. فإن كان بمعنى فاعل أو لم يتبع موصوفه لحقته التاء، شلون كامرأة رحيمة بمعنى راحمة ورأيت قتيلة بمعنى قاتلة. فإذا ما جاء على وزن فعيل إذا كان يدل على مفعول كما في قولهم رجل جريح وامرأة جريح على أن يذكر الموصوف. أما إذا جاء وزن فعيل دالا على فاعل تضاف التاء للتمييز على غرار رجل كريم وامرأة كريمة. أما ثالثها وهو مفعال، ما جاء على وزن مفعال كمهذار فنقول رجل مهذار وامرأة مهذار، وشذ ميقانه رجل ميقان وامرأة ميقان نقول امرأة ميقانه. ميقانه هذه التي تصدق بسرعة هي ماذا؟ هي الشذوذ، يعني قليلة الاستعمال. فمفعال مثل رجل مزواج مثلا وامرأة مزواج، أو رجل مفضال وامرأة مفضال، فهذا هو وزن مفعال. أما وزن مفعيل كمعطير، نقول رجل معطير وامرأة معطير من العطر. قال وشذ مسكينه، طبعا رجل معطير يعني كثير العطر، وشذ مسكينه نقول رجل مسكين وامرأة مسكين. أما نقول امرأة مسكينة نقول هذا شذوذ، هذا خلاف القاعدة، هذا سماعي أو سماعي. وقد سمع حذفها على القياس، أيضا سمع حذفها على القياس، القياس أن تحذف، نقول امرأة مسكين أيضا سمعت هكذا، رجل مسكين وامرأة مسكين. أما ما جاء على وزن مفعل كما نقول مغشم، رجل مغشم أي الذي لا ينتهي عن مراده ويطلبه بشجاعة، فقول فنقول أيضا امرأة مغشم، فيصح لكليهما. قال وقد تزاد التاء لتمييز الواحد عن جنسه، طبعا قبل أن نختم نقول ختاما في هذا الباب، هكذا إن شاء الله تعالى نقول قدمنا لكم أبرز القواعد المتعلقة بتمييز المذكر عن المؤنث في اللغة العربية. طبعا يوجد كثير بعد أمور، ويوجد إطناب وإسهاب، ولكنني أوجزت واختصرت في المقام على اعتبار أنه ممكن تطلب هذه المباحث في علم النحو، فهنا إن شاء الله تعالى من خلال هذه المعاني تميزون بين المذكر والمؤنث. فقال وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه، هذه التاء تسمى تاء الوحدة، هذه التاء تسمى تاء الوحدة، كلبن تدخل على أسماء الأجناس، ولبنة، وتمر، وتمرة. تمر هو اسم جنس يفيد العموم والشمول، تمرة هي التمرة الواحدة، لبن هو اللبن اسم الجنس، لبنة لبنة واحدة، نمل هو اسم الجنس، ونملة هي نملة واحدة. ولذلك عندما قال القرآن فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت نملة واحدة، فإن هذا الذي نادت به هي نملة واحدة، يعني ليست للدلالة على التأنيث نملة، وإنما للدلالة على الوحدة، هنا للدلالة على الوحدة لا على التأنيث، للدلالة على أنه التي قالت نملة واحدة مو نملة أنثى، وإنما قد تكون ماذا؟ قد يكون ذكر. فلا دليل في الآية الكريمة على تأنيث النملة، ولعكسه في كم إن وكم أه، كم إن وكم أه أيضا، وللمبالغة كراوية، هاي راوية للمبالغة، فهنا كم أه مو للدلالة على الوحدة لا للدلالة على التأنيث، يقول ولعكسه في كم إن وكم أه، كم يدل على التأنيث. فقال ولزيادتها كعلامة، علام فعال علامة هاي زائدة التاء، ولتعويض فاء الكلمة كعدة، عدة هنا تعويض لفاء الكلمة لأن فاء الكلمة محذوفة، وعد وعد، فقال عدة وعد يوعد عدة، فهذه هي ماذا؟ تعويض الفاء المحذوفة التي هي الواو، أو عينها كإقامة، عين الكلمة إقامة، لأن من هي قامة إقامة، لأن أصل قامة قاومة، فحذفوا هنا عين الكلمة. أو لام الكلمة كسنة، سنة قد حذفت لام الكلمة كما في أصلها مثلا سني أو سنوون، أو مدة كتزكية هنا فقط تدل على المدة. ولتعريب العجمي أو العجمي، الاسم الأعجمي إذا عربا خليلتها، مثل كيلجة في كيلج، وأيضا صولجان صولجة، كيلج اسم لمكيال، فكيلج اسم أعجمي، عندما نقول كيلجة تحول إلى العربي تعريبه. وتزاد في الجمع عوضا عن ياء النسب في مفرده كإشاعة وأزارقة، أشاعث عفوا وأزارقة، هو أشاعثي وأزارقي، هذه ياء النسب، يمني عراقي، حذفت ياء النسب وعوض عنها بالتاء. ولمجرد تكثير البنية فقط، يعني التكثير المجرد عما تقدم، فلا ينافي أنها فيما ذكر لتأنيث اللفظ، فقط للتكثير، كقرية وغرفة، قرية قرى وغرفة غرف، أو للإلحاق بمفرده حتى تلحق بالمفرد كصيارفة، صيارف وصيارفة، أو للإلحاق بكراهية، هذه إما للإلحاق بمفرد بمفرد أو إلحاق، يعني للإلحاق بالمفرد كصيارفة أو للإلحاق بكراهية. إذن إلى هنا تم الكلام عن العلامة الأولى، أما العلامة الثانية إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنها في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.